بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الفروع المرتبطة بشرائط صلاة الجماعة، وقد كان الحديث حول الشرط الثالث من الشروط المعتبرة في صحة صلاة الجماعة، وهو عدم التباعد بين الإمام والمأموم وعدم التباعد بين المأموم والمأموم الآخر، ببيان قد تقدم. وقد حددت المسافة المعتبرة بحيث أن ما زاد عليها يعد مانعا من انعقاد صلاة الجماعة وموجبا لبطلانها وعدم صحتها، بما إذا كانت المسافة أكثر من مسقط جسد الإنسان المقدرة تقريبا بمتر ينقص شيئا ما، أو مثلا مربض عنز وهو المقدر ما بين 80 سنتي إلى المتر تقريبا، ببيان مضى. يقع الكلام الآن في الأثر المترتب على وجود هذا البعد، بمعنى لو كان المأموم أبعد من الإمام بالمقدار المقرر فأكثر، ماذا يترتب؟ يترتب على ذلك بطلان الصلاة. الآن هل يلزم أن لا يكون المأموم مبتعدا عن الإمام من جميع الجهات، أو بمعنى يعني يعتبر عليكم السلام أن يكون المأموم متصلا بالإمام من جميع الجهات، فلو كان من جهة ما المسافة بينه وبين الإمام أكثر كان ذلك مانعا، أو يكفي أن لا يكون مبتعدا عن الإمام من جهة واحدة، يعني لو اتصل بالإمام من هذه الجهة لكنه من الجهات البقية كان البعد الموجود أكثر لم يكن ضارا. هذا ما يتعرض إليه السيد الماتم أطال الله في عمره الشريف في هذه المسألة. قال: البعد المذكور إنما يقدح في اقتداء المأموم إذا كان البعد متحققا من جميع الجهات، فبعد المأموم من جهة لا يقدح في جماعته إذا كان متصلا بالمأمومين من جهة أخرى. مثلا فإذا كان الصف الثاني أطول من الصف الأول، طبيعي سيكون الطرفان حينئذ بعيدا عن الصف الأول، فطرفه وإن كان بعيدا عن الصف الأول إلا أنه لا يقدح في صحة ائتمامه. ترضوا هذا الآن الصف الأول وهذا هو الصف الثاني، الصف الثاني أطول من الصف الأول، فمن يكون على الطرف سواء جهة اليمين أو جهة اليسار سيكون بعيدا عن المأموم المتقدم عليه، والبعد الموجود بينه وبين المأموم المتقدم عليه أكثر من مربض عنز، أكثر من مسقط جسد إنسان، فهل يكون هذا ضارا؟ يقول لا، اتصاله بمن على يمينه أو من على يساره بحيث لا يكون بينه وبين من إلى جانبه المسافة المقررة يكفي لتحقق عنوان الجماعة. صار واضح كلامي؟ طيب، لا يقدح في صحة ائتمامه لاتصاله بمن على يمينه أو على يساره من أهل صفه، وكذا إذا تباعد أهل الصف الثاني بعضهم عن بعض. افترضوا الآن هذا الصف الثاني ناس موجودة هنا وناس موجودة هنا، بحيث أن المسافة الفاصلة بين الموجود في الصف الثاني الأول المصلي الأول والمصلي الثاني تساوي أكثر من مربض عنز أو مسقط جسد إنسان أو ما شابه. وبعبارة أوضح، افترضوا الآن هذا هو الصف الثاني، وقف أحدهم في أول الصف الثاني في أقصى اليمين، ووقف الثاني في آخر الصف الثاني في أقصى اليسار، طبيعي جدا أن بينهما أكثر من مربض عين ومن مسقط إنسان. طيب هذا التباعد الموجود الآن بين المأمومين في الصف الثاني مانع من صحة صلاتهما جماعة أو انعقادها جماعة لعدم مراعاة المسافة والبعد؟ يقول لا، لا يقدح ذلك في صحة ائتمامهم لاتصال كل أحد منهم بأهل الصف المتقدم. صار واضح؟ نعم، لا يأتي ذلك في الصف الأول. كيف؟ تكتب الآن الصف الأول، واحد وقف في طرف الصف الأول يمينا، واحد وقف خلف الإمام مباشرة، واحد وقف في طرف الصف الأول يسارا، ما بينهما مسافة أكثر من مسقط جسد الإنسان، أكثر من مربض العنز. في هذه الحالة ماذا يترتب؟ يقول لا تنعقد، لا يأتي ذلك في أهل الصف الأول، فإن البعيد منهم عن المأموم اللي في الطرف اليمين أو اللي في الطرف اليسار هو في جهة الإمام، لما لم يتصل من الجهة الأخرى بواحد من المأمومين تبطل جماعته. وبعبارة أوضح، الآن ذا الموجود في الطرف الأيمن، أقصى الطرف الأيمن متصل بمن؟ المسافة بينه وبين المأموم، بين الإمام، أكثر من مسقط جسد إنسان أو مربض عنز، صح؟ كما أن المسافة بينه وبين المأموم الآخر الذي على يمينه أو على يساره بحسب الفرض أكثر من مسقط جسد إنسان أو مربض عنز. بالنتيجة إذا انتفى الشرط الثالث المقرر اعتباره في صحة الجماعة، وبالتالي تكون الصلاة باطلة. صار واضح؟ هذا تقرير المسألة. أقول ما أفاده دامت أيام بركات صحيح. المستفاد من النص الدال على مانعية البعد من الاتصال، طبعا هو ذكر كفاية الاتصال من جهة، كفاية الاتصال من أحد الجانبين، فلا يعتبر أن يكون متصلا من جميع الجهات. هذا يعني أنه لو تحقق الاتصال بأي نحو كان صح ورتبنا الأثر، أما لو لم يتحقق من أي جهة أصلا كما فرض ذلك في الصف الأول فإنه يمنع ذلك من تحقق الاتصال، وبالتالي يمنع من انعقاد صلاة جماعة. هذا جانب أول. جانب ثاني، لو رجعنا للروايات التي يستدل بها على اعتبار الاتصال لا نجدها تعتبر الاتصال من جميع الجهات، بمعنى لا تأخذ الاتصال من جميع الجهات قيدا في ماذا؟ في تحقق الاتصال، وإنما يظهر منها كفاية الاتصال ولو من جهة واحدة فيترتب الأثر. مثلا لما نقرأ معتبرة عبد الله بن سنان، وقد قرأناها في الدرس الماضي، مجلد 8 باب 62 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث رقم 3، محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون بينك وبين القبلة. الشيخ المجلسي قدس الله تربته الطاهرة عبر أو قال بأن المقصود من القبلة الصف الذي أمامك أو الإمام، كما بينا ذلك في الدرس الماضي، مربض عنز وأكثر ما يكون مربض فرس. طبعا أقل ما يكون مربض عنز ولو من جهة واحدة فإن ذلك محقق للغرض، وبالتالي لا يظهر من النص اعتبار الاتصال من جميع الجهات فيترتب الأثار. إذن النتيجة أنه لا بد من مراعاة الاتصال، فلو لم يكن متحققا كان مانعا، ولا يعتبر في الاتصال أكثر من أن يكون من جهة واحدة لتحقق الغرض. هذا تمام الكلام في الحديث حول الشرط الثالث الذي هو عبارة عن مراعاة البعد بين الإمام والمأموم وبين المأمومين أنفسهم بالبيان الذي قدمنا. فعلا كلامنا في الشرط الرابع من الشروط المعتبرة في صحة صلاة الجماعة، قال: يعتبر في صحة الجماعة عدم تقدم المأموم على الإمام في الموقف، فلو تقدم المأموم على الإمام في الموقف بطلت الصلاة. عندنا نقطتان أساسيتان أو فرعان أساسيان. الفرع الأول: تأخر المأموم عن الإمام شيئا ما. الفرع الثاني: مساواة الإمام المأموم للإمام. ملتفتين؟ فرع الأول: تأخر المأموم عن الإمام شيئا ما. فرع الثاني: مساواة المأموم للإمام. يعني هل أن التقدم الإمام شرط في صحة الجماعة أو تأخر المأموم هو الشرط؟ وبناء عليه لو قلنا تقدم الإمام شرط فحينئذ مساواة المأموم للإمام تعد مانعا من صحة الجماعة، أما لو قلنا بأن تأخر المأموم هو الشرط لا يضر مساواة المأموم للإمام، حينئذ في صحة صلاة الجماعة ويتضح أكثر. على أي حال، تقدم له الإمام على المأموم أو عدم تقدم المأموم على الإمام في الموقف موضع إجماع بين الأعلام، فقد ذكر الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في الخلاف قال: إذا وقف المأموم قدام الإمام لم تصح صلاته، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد وهو الصحيح عند أصحابه، وقال في القديم الشافعي تصح صلاته حتى لو صلى أمام الإمام. دليلنا الآن شاهدنا أنه لا خلاف في أنه إذا صلى خلفه أو عن يمينه وشماله أن صلاته صحيحة، ولا دليل على صحتها إذا صلى قدامه. إذن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه يدعي أن المسألة لا خلاف فيها بين الأعلام في شرطية تقدم الإمام على المأموم وعدم جواز تقدم المأموم على الإمام في ترتب الحكم. خب، طبعا من الواضح أن الشرط المذكور من القضايا التي قياساتها معها، فإن التقدم مأخوذ في مفهوم الإمامة والتأخر مأخوذ في مفهوم المأموم. إنما يقال للإمام إمامون متى؟ إذا كان متقدما على المأمومين، وإنما يقال للمأمومين أنهم مؤتمون بالإمام إذا كانوا خلف متأخرين عنه، أما لو كانوا متقدمين عليه فإنه لا يقال لهم بأنهم مؤتمون به، فإذن ده أمر مفروغ عنه. طيب، أيضا على ما ذكرنا من تقدم الإمام على المأموم قد جرت السيرة في عامة العصور، وهذا هو المستفاد من النصوص أيضا، فقد ورد فيها: إذا حدث للإمام حدث يقدم أحد المأمومين فإن معنى ذلك أن المأمومين متأخرون عن الإمام، ولذلك عبر يقدم أحد المأمومين فيثبت الغرض. طيب، إذن الأمر من الواضحة الكلام لو حصل وتقدم أحد المأمومين على الإمام في ابتداء الصلاة أو في أثناء الصلاة في الموقف، فما هي الوظيفة حينئذ؟ هنا احتمالات: الاحتمال الأول البناء على بطلان صلاة، الاحتمال الثاني البناء على صحة الصلاة، لكن بطلان الجماعة. الاحتمال الثالث، البناء على بطلان صلاته وإن بقي على نية، أو إذا بقي على نية الائتمام، وإلا تبطل الجماعة وتصح الصلاة فرادى. بقيد تبطل جماعته مفروغ عنه، الكلام في صلاته فرادى. إذا بقي على نية الائتمام خب يبنى على بطلانها فرادى أيضا، إذا لم يبق على نية الائتمام يبنى على صحتها فرادى. هذه ثلاثة. أربعة، تصح صلاته مطلقا، بمعنى سواء بقي على نية الائتمام أم لم يبقى تصح فرادى، طبعا مو جماعة. شرط ألا يخل بوظيفة المنفرد، أو لم يأتي لما يوجب البطلان ولو سهوا، مثلا ركع قبل الإمام فعاد للركوع مع الإمام متابعة، أي زيادة ركنية موجبة للبطلان، صار واضح؟ زين. ففي مثل هذه الحالة يبنى على بطلان الصلاة حتى فرادة. الرابع هو الذي اختاره الماتن أطال الله في بقائه، بأنه يبنى على صحة صلاته فرادة إذا لم يخل بشيء من الشروط المعتبرة في صحة الصلاة منفردا كما بين. تعالوا الآن، ما هي الوجوه المتصورة دليلا لكل واحد من المحتملات الأربعة؟ قبل كل شيء، لو لاحظنا ذكرنا أربعة احتمالات، الاحتمالات الثلاثة الأخيرة، الثاني والثالث والرابع، كلها تتفق أو تشترك في محاولة تصحيح الصلاة فرادى دون الجماعة. أما الاحتمال الأول فقرر بطلان الصلاة فرادى وجماعة مرة واحدة، صار واضح؟ إذن هنا فارق بين الاحتمالات، الأول بطلان الصلاة فرادى فتبطل الصلاة جماعة من باب أولى، الثاني لا، الثالث لا، الرابع لا، ذول الثلاثة بطلان الجماعة وصحة الصلاة فرادى. ولو كان الرأي الثالث من الأقوال الأربعة والاحتمالات الأربعة أخذ قيدا، وهو عدم البقاء على نية الائتمام، صار واضح؟ طيب تعالوا نلحظ الآن الاحتمالات الأربعة وما يتصور فيها من دليل في المقال. أما الاحتمال الأول وهو بطلان صلاته منفردا فتبطل صلاته جماعة من باب أولى، فهذا يظهر من العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه التذكرة، وقد تبعه على ذلك الشهيد الأول في كتابه الذكرى، وقد برر الشهيد الأول في الذكرى القول ببطلان الصلاة بأن هذا مستفاد من قوله عليه السلام إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، وهذا التعبير ظاهر في عدم صدق ذلك على من كان متقدما على الإمام، بحيث لا ينطبق عليه أنه إمام لمن صلى أمامه، وده كلام صحيح. بس السؤال الآن هنا، تمامية الاستدلال إنما تنفع إذا بنينا على أن التقدم شرط وضعي مأخوذ في صحة الصلاة، تقدم الإمام على المأموم أو عدم التقدم شرط وضعي مأخوذ في صحة الصلاة بالنسبة للمأموم، أما إذا أو أنه شرط لصحة الجزء المتخلف في الشرط. أما لو بنينا على أن التقدم حكم تكليفي محض وليس شرطا وضعيا، فلن يكون مستلزما بطلان الجماعة فضلا عن بطلان الصلاة، صار واضح؟ إذن الشرط أقصى ما كان تكليفي. خب هذا واحد. ثانيا، سلمنا بأن التقدم شرط وضعي للصحة، أقصى ما يمكن الاستفادة منه أنه شرط وضعي لصحة الجماعة وليس لصحة الصلاة، فلو تخلف كان ذلك موجبا لبطلان الجماعة وليس موجبا لبطلان الصلاة، فيثبت حينئذ البناء على صحة الصلاة فرادى إذا لم يتخلف شرط من الشروط المعتبرة في صحتها. إذن النتيجة أن القول الأول القاضي ببطلان الصلاة فرادى يعتمد على كون الشرط وهو التقدم شرطا وضعيا، ومع البناء على كونه شرطا وضعيا إلا أنه يفيد بطلان الجماعة دون بطلان الصلاة فرادى. صار واضح؟ هذا بالنسبة للقول الأول ودليله وجوابه. الاحتمال الثاني وهو شنو؟ البناء على صحة صلاته وبطلان جماعته. هذا أيضا اختاره الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة، وقد استدل على الصحة له بوجوه في كلمات الشيخ الأنصاري. الوجه الأول الأصل هو الصحة وعدم المخرج من الصلاة، متى ما شككنا أن الصلاة صحيحة أو أن الصلاة باطلة فإننا نبني على كونها صحيحة، لأن الأصل في كل عمل يصدر من الإنسان الحكم بصحته إلا إذا دل الدليل عندنا على عدم الصحة وإلا فلا، فالأصل يقتضي الصحة ولا يوجد مخرج من الصلاة للبناء على البطلان. ده أول دليل. طبعا هنا قد يشكل أحدكم بأن الإجماع قد تضافر، الإجماع المنقول، بأن الإجماع المنقول قد تضافر على بطلان صلاة المأموم إذا كان متقدما على الإمام، فكيف تحكمون بصحة صلاته؟ يقول الشيخ الأنصاري نسلم بأن الإجماع منعقد، لكن معقد الإجماع ما هو؟ معقد الإجماع هو بطلان صلاته جماعة وليس بطلان أصل الصلاة. احنا قاعدين نصحح شنو؟ أصل الصلاة فرادى، أما الجماعة مسلمين أن صلاته جماعة قد بطلت. أيضا فإذا ده الأصل، دليل الأول. دليل الثاني قال التمسك بالنبوي الوارد فيه إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، وهذا التعبير ظاهر في أن التقدم شرط لصحة الجماعة وليس التقدم شرطا لصحة الصلاة، فإذا كان التقدم شرطا لصحة الجماعة فإذا انتفى بطلت الجماعة، أما الصلاة فإذا توفرت شروط صحتها كما هي بنينا على صحتها بلا إشكال. دليل الثالث الاستناد إلى قاعدة لا تعاد إلا من خمس، لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. طيب، فإن التقدم والتأخر داخلان في عقد المستثنى منه في غير الخمسة وليس في عقد المستثنى، ليس التقدم على الإمام واحدا من الخمسة: الطهور، الوقت، القبلة، الركوع، السجود. لا يوجد بعد التقدم على الإمام واحد من الأمور الموجبة لبطلان الصلاة الموجبة لإعادتها. فإذا قد يستفاد من ذلك أنه لا يوجد موجب لبطلان الصلاة مطلقا، الجماعة نعم، أما الصلاة فلا. أخيرا التمسك بقوله عليه السلام لا يقطع الصلاة شيء، فالتقدم لا يعد قاطعا لصحة الصلاة بل للجماعة، ذاك بحث آخر. إن شاء الله واضح كلامي لهنا. خب، إذن أدلة الشيخ الأنصاري كلها دالة على البناء على صحة الصلاة فرادى وبطلان الصلاة جماعة. طبعا مقتضى كلام الشيخ الأنصاري حتى نفرق يا إخوان لا بد من الالتفات. مقتضى الشيخ الأنصاري البناء على صحة صلاته مطلقان، سواء أخل بفعل بصلاة منفرد أم لم يخل. إحنا بينما سنذكر الأمر الاحتمال الرابع شرط أن لا يخل بصلاة المنفرد، صار واضح؟ ولذلك ما أفاده الشيخ الأنصاري تام، إلا أن الكلام هل أن الإخلال بصلاة المنفرد مانع من الصحة أو لدى ما سيتضح. انجي الآن للاحتمال الثالث، وهو شنه؟ البناء على بطلان صلاته فرادا. خب الجماعة فارغين، اختيار الشيخ اليزدي، سيد اليزدي صاحب العروة. البناء على بطلان صلاته فرادا إذا بقي على نية الائتمام، وعدم البطلان على صلاته فرادا إذا لم يبق على نية الائتمام. صار واضح؟ إذا صلاة الجماعة فارغين عن بطلانها، الكلام في صلاة الفرادة، إن بقي على نية الائتمام فصلاته باطلة، وإن لم يبقى فلا. هذا ما ذكره السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة. خب، وبالتالي يترتب له، يعني لو تقدم على الإمام ولم ينوي الائتمام، زين، عفوا، لو تقدم على الائتمام ولو تقدم على الإمام والائتمام، لو تقدم على الإمام ونوى الائتمام بالإمام بطلت صلاته. أما لو تقدم على الإمام فرادا ولم ينوي الائتمام، بنينا على صحة صلاته فرادا. صار واضح؟ أيضا السيد اليزدي لم يفرق بينما إذا أقل بحالة بصلاة المنفرد وما لم يخل، جعل المدار نوى الائتمام وهو متقدم على الإمام في الصلاة أو لم ينوي الائتمام. لو نوى كان ذلك موجبا لبطلان صلاته فرادة كبطلانها جماعة، لو لم ينوي ما كان ذلك موجبا للبطلان فرادة وإن بطلت جماعة. أما بطلان جماعته فواضح، لأننا قررنا بأن التقدم على الإمام شرط وضعي في صحة الجماعة، وبالتالي عدم توفره عند المأموم موجب للبناء على شنه؟ على بطلان جماعته. يبقى الكلام على أساس أن الجماعة متقومة كما قلنا بالاهتمام، بالتقدم خرج عن الجماعة. الكلام بطلان جماعة صلاته فرادا إذا بقي على نية الاهتمام، يقول السيد اليزدي لأجل أن البناء على نية الائتمام تشريع قبيح يسري قبحه إلى الصلاة أيضا، فتكون الصلاة منهيا عنها، ومع كون الصلاة منهيا عنها يبنى على بطلانها، لأن المنهي عنه لا يتقرب به إلى الله عز وجل. صار واضح؟ هنا يجرنا إلى سؤال، حرمة التشريع تكليفية قمي وضعية، عدل ولا؟ فبأقصى ما كان هو مأثوم، وما دام مأثوما لا يبنى على البطلان. ده واحد. اثنين، قضية التشريع مي قضية قصدية. إذا كانت قضية قصدية هل نحرز أن هذا المتقدم الباني على الائتمام قاصد للتشريع؟ نقول له لأن من المحتمل جدا جاهل بالحكم والموضوع، عدل له لا؟ خب، فبالتالي هو أساسا جاهل بالحكم، بعد الموضوع بعيد أنه متقدم على الإمام واضح، لكن جاهل بالحكم، فبالتالي ما في مشكلة. أجيب بس مثال عملي الآن متعارف عند كثير من الناس في المساجد وإن قلت الآن، عندما تزدحم يعملون أجنحة، زين، خب، هذا الآن التجنيح قد يوجب المساواة مع الإمام مثلا، أو ترض جدلا يوجب التقدم الجزئي على الإمام. هذا الآن اللي جصل في الجناء ما كان قاصدا التقدم على الإمام، بل كانت غايته زين الاهتمام بالإمام صلاة جماعة، فهو إما جاهل بالموضوع بأنه متقدم على الإمام آنا ما زين، أو أنه جاهل بالحكم أو بكليهما أيضا بأنه لا يجوز التقدم على الإمام. صار واضح؟ فبالتالي من وين نحرز أن المقام مقام تشريع حتى نقرر بأن الأمر لا يتأتى. خب، فإذا ما أفاده السيد اليزدي قدس الله تربته الطاهرة بعيد؟ بطلان جماعته نتيجة التقدم، لأنه قد خرج عن بالتقدم عن حالة الائتمام، هذا واضح. أما بطلان صلاته فرادا بدعوى أنه قد شرع، هذا مما لا يمكن الالتزام به. زين، يتعين عندنا من الأقوال هو الاحتمال الرابع، أن جماعته باطلة وصلاته فرادى صحيح شرط أن لا يخل بوظيفة المنفرد، سواء بقي على نية الائتمام أم لم يبقى، سواء خب كان أو نعم، شرط أن لا يخل بوظيفة منفرد ولا يأتي بما يوجب البطلان ولو سهوا. والوجه في ذلك، أما بطلان الجماعة لما كررناه أكثر من مرة قبل قليل، بأن تقدم الإمام على المأموم وتأخر المأموم عن الإمام مأخوذ في مفهوم الائتمام وصدقه. أما صحة الصلاة فرادا كما لو قرأ في الركعتين الأولتين اعتقادا من أنه يجوز له القراءة مع الإمام، أو التحق بالإمام في الركعة الثالثة ففي الركعة الرابعة قرأ لنفسه مثلا، أو التحق بالإمام في الركعة الرابعة قبل الركوع وقرأ لنفسه مثلا، بالنتيجة لم يخل بوظيفة المنفرد ولم يزد شيئا يوجب البطلان، فحينئذ لا يوجد عندنا ما يدعو إلى بطلان الصلاة. قاعدة لا تنقض السنة الفريضة محكمة في المقام، لأنه التقدم سيكون داخلا في عقد المستثنى منه وليس داخلا في عقد المستثنى، وبناء على هذا لا يوجد ما يمنع من البناء على صحة صلاته فرادا وإن فسدت صلاته جماعة. إذن خرجنا إلى هنا بأن تقدم المأموم على الإمام مانع من صحة الجماعة ولا يمنع من صحة الصلاة فرادى بالشرط الذي بيناه. الكلام بعد ذلك في المساواة، أو قل في التأخر، هل يعتبر أن يكون المأموم متأخرا عن الإمام بحيث تكون المساواة منافية لصحة الاقتداء والائتمام، أم أن المعتبر عدم تقدم المأموم على الإمام؟ هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.